بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الالتفات، ذكرنا مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم. الثلاث أمثلة ذكرناها، بقيت ثلاثة أمثلة. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وإن الشاهد في بهم، حيث إنه أولا جعل هؤلاء شنو مخاطبين، كنتم أنتم، جعلهم مخاطبين، ثم كأنه التفت عنهم وجعلهم، نزلهم منزلة الغائبين، قال جرى الفلك أو جرت الفلك بهؤلاء اللي كنت أخاطبهم. فهناك التفات على المسلكين، والقياس وجرينا بكم. هذا مثال، المثال الرابع. أما المثال الخامس من الغيبة إلى التكلم، قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح بشرا، نعم، أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، يعني سقنا السحاب. فأولا تكلم عن نفسه بصيغة غائب. أحسن شيخ، زاحم روحك اليوم ما يصير. تكلم عن نفسه بصيغة كأنه شخص غائب، نزل نفسه منزلة غيره، فقال الله، ما قال أنا. فبدأ هكذا، نفس الآية الأولى اللي صار فيها كلام ونقاش في الدرس السابق، أن من البداية مخالف لمقتضى الظاهر، ثم يعدل ويجعله مطابقا لمقتضى الظاهر. ف على مسلك السكاكي هناك التفاتان، التفات في بداية الآية والتفات في حين العدول. أما على مسلك الجمهور فقط حين العدول، والحين احنا نظرنا وين؟ في العدول، حتى يكون التفاتا على المسلكين. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، إذا كان بيكمل على نفس النمط على نفس السياق، كان المفروض فساقه مثلا، ومقتضى الظاهر فساق السحاب، لأن أولا عبر عن نفسه بعلم، والعلم يناسب مثلا عدم التكلم، المتكلم لا يعبر عن نفسه باسمه. كان المفروض إذا مثلا يريد أن يكمل على نفس السياق أن يقول: الله أرسل الرياح والله ساق الرياح مثلا، أو ساق السحاب، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب هذا الأخير، قوله تعالى: مالك يوم الدين إياك نعبد. هذا إياك أولا قاعد تتكلم عنك أنه شخص غائب، الحمد لله، الحمد لهذا الشخص الغائب، هذا المتصف بالرحمن، هذا المتصف بالرحيم، المتصف بأنه يملك يوم الدين، كله قاعد تتكلم كأنه عن شخص غائب. ثم تعدل وتلتفت إليه، تقول: أنت هذا الشخص، هذه الأوصاف لك أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا في قوله إياك التفات، في بداية الآيات هم في التفات، حينما نقول بسم الله من الأول عبرنا عن الله بالغائب، هل هذا فيه التفات على مسلك السكاكي خلاف مقتضى الظاهر ولا لا؟ بسمه
هو المتكلم،
لا لا، هذا على لسان العباد يقول أبدأ بسم الله، احنا اللي نبدأ بسم الله. شلون؟
ما في عدول،
مو عدول، عدول اكيد ماكو، لان بداية الكلام بسم الله، اول السورة. عدول ماكو. لا، على مسلك السكاكي، هل حينما تخاطب الله وتقول له بسم الله ما تقول بسمك، هذا فيه التفات على مسلك السكاكي أم لا؟
مقتضى ظاهر شنو في البداية كابتن؟
وهذا سؤالي، يعني لا تعيد سؤالي.
لا ما نعرف شنو مقتضى ظاهر كبداية.
أبي أشوف رأيكم، يعني أنت كمفسر ما تفسر القرآن في سورة الحمد، هل حينما نصلي مثلا ونقرأ سورة الحمد نخاطب الله ونقول له أنت الرحمن أنت الرحيم، يعني ملاحظين أن الله هو المخاطب، أو لا أنا بيني وبين نفسي قاعد أتكلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الرحمن هو الرحيم، أذاك الغائب بعدين التفت له نص الصلاة التفت فيه الله موجود، خل التفت له إياك نعبده
غائب، يكون مو مخاطب،
مو مخاطب، يعني ما في تنزيل، ما نزلناه منزلة الغائب في البداية.
لا، الخطاب خطاب غائب.
أدري، يعني بالنهاية يوم اللي يتكلم عن الله إما الخطاب أصلا غائب، قاعد أكلم بيني وبين نفسي كحديث النفس، أقول الله هذا الذي خلقني رحمن رحيم إلى آخره هذا، ومرة نقول لا أنا أخاطب الله ولكن أقول في خطابي له أنزله منزلة الغائب، فمع التفاتي إلى أنه حاضر أقول بسم الله أبدأ، مثلا أنا أخاطبك أقول مثلا خلي الشيخ حسين يجيب لنا ماي مثلا، لا ما يحتاج، فهل الخطاب هكذا خلي الشيخ حسين يجيب لنا ماي، كذلك قاعد تقول لله بسم الله أبتدئ، بدل ما تقول بسمك أبتدئ تقول بسم الله أبتدئ، ففيه تنزيل. أما إذا لا من الأول أنت أصلا مو ملاحظ وجود الله حضور الله، قاعد تتكلم بينك وبين نفسك، تأتي بالبسملة والحمد والصفات ثم تلتفت إلى الله، الظاهر من البداية مخالفة مقتضى الظاهر، يعني من البداية أنت ملتفت إلى أن الله يستمع إليك، ملتفت إلى حضور الله خصوصا في الصلاة، يعني مو معقولة واحد نص الصلاة قاعد يكلم نفسه صمو ملتفت إلى الله بعدين يلتفت إياك يا الله إياك أعبد، فالظاهر من البداية مخالفة لمقتضى الظاهر، فيه شيء من التعظيم تنزيل المخاطب منزلة الغائب ولو ما يذكرونه ولا في الكتب البلاغية، ولكن بالوجدان نحس فيه شيء من التعظيم، كما تذهب عند الوزير وتقول الوزير أمر بكذا وكذا، ما تقول أنت، شوي الخطاب هذا أنت نتحرز عنه، نقول الوزير قال كذا وكذا، أقصد أنت قلت كذا وكذا، فهذا نوع من التعظيم، يعني تنزيل المخاطب بمنزلة الغائب والحال أنك تخاطبه، هذا فيه تعظيم، فبداية السورة تعظيم، حين الالتفات هذا العدول له غرض، الحين يبين غرضه، ما وجه هذا العدول؟ ومقتضى الظاهر إياه نعبد، إذا أنت بديت بالغائب المفروض تكمل على نفس النمط وتقول إياه نعبد إياه نستعين، ووجه نقطة، هني يبي له نقطة، خلصنا من الأمثلة، يبنى ست أمثلة للحالات الست التي ذكرناها، ووجهه أي وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية، تطرية يعني تجديدا إحداثا، تجديد إحداث بنفس المعنى، تطر الشيء يعني تجدده تحييه، كأن يقول حينما تغير الأسلوب كأنك تجدد كلامك تطري كلامك، أحسن تطرية لنشاط السامع تنشط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، كأنك توقظه من النوم، قاعد تتكلم بصيغة الخطاب ثم تعدل وتخاطبه، أو قاعد تتكلم بالخطاب ثم تعدل وتتكلم بأسلوب الغيبة، هذا تغيير الأسلوب كأنه ينبه المخاطب يوقظه للإصغاء إليه أي إلى ذلك الكلام، لأن لكل جديد لذة، يعني هذا التغيير فيه لذة للمخاطب فيلتفت لك، يوم اللي يتغير يلتفت لك. طبعا هذا الوجه هل معقول في مثلا عند خطاب الله تعالى مثلا أحسن تطرية لنشاطه أكثر إيقاظا للإصغاء إليه؟ مو معقول هذا في بالنسبة إلى الله يعني. فلابد أن يقال أن يعني هذا الغرض مو الغرض الوحيد اللي في الالتفات، هناك أغراض أخرى كما ذكرنا مرارا. هذه الأغراض اللي نذكرها مو انحصارية فقط الالتفات له هذا الغرض، لا، هذا من باب المثال. في بعض الأحيان، في غالب الأحيان مثلا هذا هو الغرض، هذا غالب الأحيان. بعض الأحيان إذا كان الخطاب لله قد يكون الغرض تعظيم، قد يكون الغرض مثلا ما أدري شيء آخر، الحين أيا كان الغرض. هذا تمام الكلام في الالتفات. مطلب سهل، بس ذيك النقطة اللي ذكرناها أن التفريق بين المسلكين هذا لعل الصعوبة هني، التفريق بين مسلك السكاكي ومسلك الجمهور، إلا ما عنده مطلب زائد.
إذا كان إذا كنت أكلم المخاطب بصيغة الخطاب أنت و بعدين عدلت عنه، مثلا انا كان الوزير قلت له انت، بعدين قلت الوزير كذا، فهني ما في حدود.
قاعد اكلم المخاطب والمخاطب هو الوزير ولا شخص اخر؟
هو
اي نعم.
فكنت في البدايه اكلم على المخاطب
اي الوزير، قاعد اقول له انت قلت كذا، بعدين أذكر هو هذا وزير لازم نحترمه مثلا، فاقول الوزير فعل كذا وكذا، هذا عدول.
ويعتبر على مسلك الجمهور هم
التفات. نعم، لأن أولا خاطبته بأسلوب الخطاب، يعني تكلمت بأسلوب الخطاب، ثم غيرت الأسلوب كغائب كأنه مو موجود، والمخاطب ما تعبر عنه باسمه بعلمه، تقول زيد مثلا فعل كذا.
الوزير فيها دلالة على الغياب.
نعم، نفس العلم نفسه أو الصفة يعني له دلالة على الغيبة، لأن خلاف المعهود. يعني أنت يوم اللي قاعد تكلم صديقك تقول له مثلا جيب لي ماي، ما أدري جيب لي كذا، تأتي بالضمير إيتني أنت، ضمير المقدر أنت، ما نقول الفاعل المقدر مثلا هو زيد، فنقدر أنت، فالمفروض تقول أنت فعلت كذا، أنت قلت كذا، ولكن للاحترام مثلا أو لغرض آخر نأتي بمثلا علمه أو بكنيته أو أيا كان. احنا كنا في أحوال المسند إليه، دخلنا من أحوال المسند إليه، بالمناسبة ذكرنا شنو وضع المضمر موضع المظهر، ووضع المظهر موضع المضمر، وبما أن هذا مخالفة لمقتضى الظاهر دخلنا في الالتفات لأنه أيضا مخالفة لمقتضى الظاهر، فكملنا على شنو أنحاء مخالفة الظاهر، مخالفة مقتضى الظاهر. هذا النحو الآخر يسمونه بالأسلوب الحكيم، ليس مختصا شنو بالمسند إليه، ولكن بما أنه نحو وسنخ من مخالفة الظاهر، بالمناسبة يا بهني، وإلا هذا الأسلوب الحكيم يأتي في المسند، يأتي في متعلقات المسند، يأتي في كل أجزاء الكلام. ما المراد بالأسلوب الحكيم؟ طبعا قبل ما ندش في الأسلوب الحكيم في أمثلة ثانية إن شاء الله إذا وصل يعني على الالتفات، أنا ما ذكرته، نشوف إذا مثلا يوم الأربعاء خلنا نكمل المنهج لأنه شوي متأخرين، فخلنا نوصل المكان المعهود فإن شاء الله على يوم نتطرق نرجع للأمثلة ونجيب أمثلة أكثر من الموجود في الكتاب. المراد بالأسلوب الحكيم هو أن تحمل كلام الشخص، كلام المتكلم، على غير ما يريده وأنت ملتفت إلى أن هذا مو هذا الذي يريده، ملتفت إلى أن هذا المحمل الذي حملت عليه كلامه ليس ما يريده، ولكن أنت تحمله على هذا المحمل لتقول له هذا هو الأفضل أن يراد، هذا المعنى أفضل أن يراد من المعنى الذي أنت أردته. مثال، مثلا الآية قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، سألوا شنو ننفق، شنو الجواب؟ المفروض الجواب أن انفقوا مثلا فلوس، انفقوا أكل، انفقوا ما أدري كذا، موارد اللي أشياء التي تنفق يعددها. ولكن ورد في القرآن قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي تنفقون لهؤلاء، للوالدين، للأقربين، لليتامى، مصارف الإنفاق ذكرها. والحال أن السؤال كان عن شنو؟ عن المنفق مو محل الإنفاق. فقال كأن الآية بتقول مو مهم شنو اللي تنفقه، اللي تنفقه المهم تنفق على هؤلاء، المهم أن يصل بيد شخص هذا أيا كان ولو شيء بسيط، يصل إلى محله، يصل إلى مستحقه يعني. ففي الجواب حمل كلام المتكلم كأنه على محمل آخر، هو سأل عن المنفق، والجواب والمجيب كأنه حمل سؤاله على مصارف الإنفاق حتى يقول له هذا الأولى أن تسأل على من أصرف، هذا الأولى أن يكون سؤالك. فالمخاطب ملتفت إلى أن هذا المحمل الذي حمل عليه كلام المتكلم ليس مرادا له، ولكن مع ذلك يحمل كلامه على ذلك المحمل، هذا يسمونه الأسلوب الحكيم. طبعا قسم المصنف قسمين، قال مرة تحمل كلام المخاطب على غير ما يريد، تارة تحمل كلام السائل على غير ما يسأل. ماكو فرق جوهري بينهم يعني، الحين سواء كان مخبرا مثلا وحملت خبره على شيء آخر، أو كان مستفهما سائلا وحملت سؤاله على شيء آخر، كله من نفس السنخ. قال ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، ما لها شغل بالمسند إليه، يعني تعم المسند إليه وغيره. فقال ومن خلاف المقتضى أي مقتضى الظاهر تلقي المخاطبة، أي تلقي المتكلم المخاطبة، يعني أنت تلقي أنت أو عفوا تلقي المخاطب، تلقي المتكلم المخاطب، أو عفوا لا تلقي المتكلم المخاطب، يعني المخاطب يتلقى المتكلم بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، يعني المخاطب يتلقي المتكلم ويعني يأخذ منه، يتلقيه يعني يأخذ منه، ولكن يحمل هذا الكلام الذي أخذه على غير محمله بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، يعني بحمل المخاطب كلام المتكلم على خلاف مراده. ليش تحمل على خلاف مراده؟ تنبيها على أنه أي ذلك الغير، ذلك المحمل اللي ليس مرادا له هو الأولى بالقصد، الأولى أن تريد هذا المحمل بالقصد والإرادة، كقول ابن القبعثرى للحجاج وقد قال له متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم، هذا مثال قصة، هذا ابن القبع ثراء كان قاعد في بستان فقال وكان ما أدري البستان ظاهر فيه عنب حصرم تسمون حصرم هذا العنب الأخضر للحين مو ناضج الحامض إيه نعم كان في البستان حصرم وجاء ذكر الحجاج فقال اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فاللي حاضرين فهموا أنه يقصد الحجاج سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فبلغ ذلك الحجاج فقال فدعا قال له تعال فسأله قال له أنت اللي قلت كذا سود الله وجهه واقطع سود اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه قال نعم ولكن أردت العنب الحصرم يعني أنا يوم اللي قال قلت سود وجهه يعني سود وجهه هذا الحصرم هو أخضر خله يستوي ينضج يصير أسود حتى أكله سود وجه هذا العنب واقطع عنقه يعني اقطع عنقود العنب واسقني من دمه يعني من عصيره مثلا ولكن أردت العنب الحصرم ولم أردك الحجاج ما قبل منه الكلام قال لا هذا أين فقال له لأحملنك على الأدهم الأدهم بمعنى الحديد حديث هذا المعدن يعني السلسال أحملك على السلاسل يعني راح أربطك بالسلاسل هذا مقصود لأحملنك على الأدهم فقال القبعثران مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب الأدهم والأشهب كلمة الأدهم لها معنى آخر وهو نعم الحصان الذي غلب سواده بياضه يعني أكثر أسود الأشهب بالعكس الذي غلب بياضه سواده فهذاك يقول أحملنك على الأدهم يقصد السلاسل والحديد هذا حمله على الحصان قال مثلك يحمل الناس على الحصان الأدهم والأشهب تعطي الناس يعني تنفق تعطي الحصان فقال له الحجاج ويلك إنه لحديد أقصد من كلمة الأدهم بمعنى الحديد مو بمعنى الحصان اللي أنت حملته فقال إن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا يعني أن يكون حديد يعني حاد الذهن الحصان هذا هم يكون حاد ويفهم عليه أفضل من أن يكون بليد كما أقول له امشي ما يمشي أي مرتين فحمل الحديد أيضا على خلاف مراده فقال الحجاج لأعوانه قال الطاهر انقهر منه قال له احملوه قال سبحان الذي سخر لنا هذا احملوه يعني قيدوه ودوه قال سبحان الذي سخر لنا هذا المركب يعني هذا الدعاء اللي يقرأ عند الركوب فيعني يحملوه على الفرس وللحبال الحصان سبحان الذي سخر لنا هذا
هذا مو كذي ولا كان يمزح
وهذا يعني لا ما يمزح بس يبي يعني الحين خلينا نكمل القصة فقال اطرحوه خلوه اطرحوه على الأرض فلما طرحوه قال منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم يعني كل ما يقول له شيء وهو يحمل على شيء آخر يوم اللي شاف الحجاج كذي صفح عنه فصفح عنه الحجاج وأعطاه يعني مال أو مادي الأشهب والأدهم أعطاه مادي شنو أعطاه هذه من فصاحته مو أن يمزحه الحجاج من حدة ذكاء يعني أنه يخلي بطريقة يحل المشكلة ولا هو لعله في البداية من البستان قاصد الحجاج بس الحين شو تقول له يعني هذا الخليفة وقلت عنه قطع الله عنقه وسقاني من دمه شلون أعدل الوضع أعدله بطريقة مثلا أخفف من غضب الحجاج، يعني طريقة لتخفيف الغضب يعني. فهذه القصة حينما حمل القبع ثرى كلام الحجاج قوله الأدهم، مع أنه يعلم أن الحجاج يقصد السلاسل، المقام واضح يعني، القرائن الحالية واضح أنه يقصد السلاسل، ولكن حمله على حصان الأدهم ليقول له هذا الأولى، هذا الأفضل، هذا اللي أنا يليق بمثلك مثلا، وأنت خليفة وأنت أمير وإلى آخره. وكذلك حينما قال له إنه لحديد، حمل يعلم ما هو ما مراد الحجاج بالحديد، ولكن حمل الحديد على حدة الذهن في مقابل البلادة وعدم الحدة. فيذكر هذه القصة، قال وقد قال له متوعدا إياه، يعني مهددا له، لأحملنك على الأدهم، يعني القيد السلاسل. شنو قال له ابن القبع ثرى؟ مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هذا مقول قول ابن القبع ثرى. فأبرز وعيد الحجاج، يعني شو اسمه، التهديد الحجاج في معرض الوعد، في معرض الفرق بين الوعد والوعيد، مار عليكم اللي في العقائد، الوعيد هو التهديد، الوعد هو لا بالعكس، يعني الإعطاء الوعد بشيء حسن. فأبرز وعيد الحجاج، يعني تهديد الحجاج في معرض الوعد، حمل على محمل حسن، وتلقاه بغير ما يترقب، تلقى الحجاج بغير ما يترقب، بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم، وضم إليه الأشهب، لم ضم إليه أشهب حتى يقول أنا ترى حملت كلامك على ما لا تقصد، ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، يقول حق الحجاج مثلا مثلك يليق به أن يكرم الناس لا يقتل الناس أو يقيد الناس، أي من كان مثل الأمير في السلطان وبسطة اليد، جدير بأن يصفد لا أن يصفد. يصفد بمعنى يعطي، يصفد بمعنى يقيد، كلاهما من مادة واحدة صاد فاء دال، ولكن كل واحد بمعنى، إذا جاء إلى باب الإفعال صار بمعنى الإعطاء، إذا كان من الثلاثي المجرد صار بمعنى التقييد، كأن مجيئه إلى باب الإفعال بمعنى السلب. شون أجرب البعير، شنو عندنا مثال في التصريف يذكرون للسلب، كأن الإصفاد هذا لسلب القيد، لسلب الضيق، إيه نعم همزة السلب. فحينما يأتي إلى باب الإفعال، هذه مادة صفدة، حينما تأتي إلى مادة الإفعال يكون معناها شنو؟ رفع الضيق والقيد بمعنى الإعطاء والإنفاق. أما في الثلاثي المجرد لا، بمعنى التقييد. فيقول مثل الأمير مثل السلطان جدير بأن يعطي الناس، يصفد لا يصفد. نقطة، انتهى السنخ الأول وهو حمل المخاطب، تلقي المخاطب بغير ما يترقب. السنخ الثاني قلنا في السائل، تحمل كلام السائل على غير ما يسأل عنه، أو السائل عطف على المخاطب، أي تلقي السائل بغير ما يتطلب. هناك تلقي المخاطب بغير ما يترقب، هني تلقي السائل بغير ما يتطلب، بغير ما يطلبه، بغير ما يسأل عنه، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، كأنك قاعد يسأل عن شيء ثاني، تنزل منزلة السؤال عن شيء آخر، أي منزلة غير ذلك السؤال. ليش تنزل سؤالي على غير ما أسأل عنه؟ للتنبيه، هذا مفعول لأجله، تنبيها على أنه، أي ذلك المحمل الثاني الغير، على أنه الأولى بحاله أو المهم له، هذا الأولى أن تسأل عن، أو هذا الأمر المهم اللي لابد أن أبينه أنا. الحين مو مهم مثلا شنو تنفق، هذا هو المهم أن أبينه الآن، أن مصارف الإنفاق أين تكون. كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، كانوا يسألون عن الأهلة، يسألون شنو يصير بالقمر اللي مرة نوره كخط نص دائرة مثلا، مرة يكون دائرة كاملة، مرة ما أدري كذا، شو يصير يعني، مو ملتفتين إلى أن ما أن هذا مثلا جرم سماوي ونور الشمس ينعكس من القمر وإلى آخره. كان عنده أمر غريب أن هذا شو يصير فيه، فسألوا يسألونك عن الأهلة، يعني يبون جواب، شنو جواب فلكي، جواب في علم الهيئة، اشرح لنا الظاهرة الفلكية. قل هي مواقيت للناس والحج. أجاب بالمسألة الفلكية؟ لا، أجاب بأن فائدة هذه التغيرات ما هي، كأنه يقول لهم ما ينفعكم الحين هذه المسألة الفلكية، شنو تستفيدون منها؟ المهم الغرض من هذا ومحل استفادة الأهلة ما هو؟ تستفيدون من الأهلة لمواقيتكم، لفهم الأزمنة وللحاج وإلى آخره. هي هذه الأهلة مواقيت للناس والحج. سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف. فرق بين سبب الاختلاف، إذا واحد سألك عن سبب اختلاف نور القمر لازم ندش وياه بعلم الهيئة وتشرح له هذا السبب، أن مثلا الشمس في هذه الوضعية والقمر في هذه الوضعية فنور الشمس ينعكس وإلى آخره. لازم إذا يبي منك السبب لابد أن تدخل في علم الهيئة. أما إذا سأل عن الغرض لا تقول غرضه مثلا نفهم الآن وين إحنا بالشهر، أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، ما ينفعنا في الحج وما سوى ذلك، بداية السنة، نهاية السنة، إلى آخره. فسألوا عن السبب وأجاب بالغرض، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، وذلك للتنبيه على أن الأولى والألياق، ولو ماكو مانع تسأل عن، بالتالي تتعلم يعني علم الهيئة، مو أن مو حسن لا، ولكن هذا أولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك عن الغرض، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة ولا يتعلق لهم به غرض. حين تشلك بالأمور حسابات الهيئة والحسابات الفلكية وإلى آخره. الآية مو ظاهرة يعني، لأن يسألونك عن الأهلة، ما قال عن سبب الأهلة أو عن غرض الأهلة. الظاهر من أسباب يعني من قرائن خارجية مثلا ورد في التاريخ كذا أو في أسباب النزول، وإلا نفس الآية متعلق السؤال محذوف، يعني ما قال يسألونك عن سبب الأهلة أو عن غرض الأهلة. وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ماذا ينفقون، فأجيبوا ببيان المصارف، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. يعني أنت تريد أن تنفق أي شيء تنفقه، ولو حبة تمر مثلا، المهم في هذه في النفقة أن تقع في موضعها، أن تصرف في مصرفها. أما إذا دفعت مثلا 1000 دينار ولكن في غير مصرفها لا شيء يروح، ودفعت تمرة واحدة في مصرفها هذا أفضل من 1000 دينار في غير مصرفها. فيقول المهم أن تفهموا أنتم الآن مصرف النفقات، الحين اللي تبي تنفق انفق، هذا أهم. هذا تمام الكلام في الأسلوب الحكيم. ومن أمثلته هذا البيت معناه جيد يعني جميل. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. قلت طولت، قال لا بل تطولت وأبرمت، قال حبل ودادي، قال حبل ودادي. واحد رايح ضيف عند الثاني يقول له ثقلت عليك، يعني قال ثقلت إذ أتيت مرارا، كم مرة أنا عندك وأزاحمك وإلى آخره، ثقلت عليك يقصد. هذاك أجاب ثقلت كاهلي بالأيادي، بالنعم، يقول مجيئك نعمة. حينما تكرر المجيء هذا ليس تثقيلا علي، تثقيل كاهلي بالنعم التي تنعمها علي. يعني هذا نفس ما احنا نقول زحمة لا رحمة، هذا شذي يعني. قلت طولت يعني أطلت في البقاء، قال لا بل تطولت، طولت يعني أطلت عليك أشغلتك، تطولت يعني شنو أعطيت، التطول بمعنى الإعطاء. هذاك يقول طولت، هذا يقول لا بل تطولت. وأبرمت، القائل الأول الضيف يقول أبرمت، أبرمت يعني ضايقت، أبرمته ضايقته شددت عليه. قال حبل ودادي، يقول نعم شددت ولكن مو علي، شددت حبل المحبة بيننا. فهذا شاهد للأسلوب الحكيم، حمل الإبرام والتطويل والتثقيل هذا على غير ما يريده المتكلم. البحث الآتي هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. في الحقيقة هذا مجموعة أبحاث، يعني الحين عنوانه مو فقط تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. إذا نبي نعنون البحث يصير مثلا لابد أن تعنونه بالتصرف في الدلالة على التحقق، أن تتصرف في الشيء الذي يدل على التحقق، سواء وهو المراد به شنو. مرة احنا مثلا نضع الماضي مكان الفعل المستقبل، نضع الفعل الماضي مكان المستقبل، مرة نضع اسم الفاعل مكان الفعل المستقبل، مرة اسم المفعول مكان الاسم المستقبل، ومرة بالعكس نحط المستقبل مكان الماضي. فنتصرف في الكلمات التي تدل على التحقق، على تحقق شيء. مثلا أنا أريد أن أقول أن يوما ما سوف تتحقق القيامة في المستقبل، ولكن أعبر عن القيامة المستقبلية بلفظ الماضي، فتصرفت في اللفظ الذي يدل على تحقق القيامة، بدلا من أن أقول سوف تتحقق أقول مثلا تحققت، قامت القيامة. فهذا تصرف فيما يدل على التحقق، هذا بخلاف مقتضى الظاهر بالمناسبة يابا، ولو أكثر الأحيان يكون في جانب المسند أصلا، ولكن بما أنه مخالفة لمقتضى الظاهر يابا هني، ولا هو أليخ بأحوال المسند من أن يكون في أحوال المسند إليه. وهو على أربعة أنحاء، الأربعة اللي ذكرناها، إما أن تضع الماضي موضع المستقبل كقوله مثلا يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، فزع وخلص،
ماضي
ماضي، فزع كأنه في الزمن الماضي، هذا وضع للماضي موضع المستقبل. تارة تضع اسم الفاعل موضع المستقبل كقوله تعالى إن الدين لواقع. الدين يعني يوم القيامة أو الحساب، يوم الحساب. إن بدلا من أن يقول مثلا إن الحساب سوف يقع في المستقبل سوف نحاسبكم، قال لا واقع، كأن الآن واقع. اسم الفاعل مرة، اسم المفعول مكان الفعل المستقبل. ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، المفروض يقول سوف يجمع له الناس في المستقبل، مو الآن مجموع، مجموع له الناس. السنخ الرابع اللي حذفه المهذب، ولكن المفروض يكون موجود حتى الطالب يفهم أنه مو فقط من هالجهة، حتى بالعكس هم يصير بأن تضع المستقبل مكان الماضي. مثال شنو؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، والله الذي أرسل الرياح، أرسلها في الماضي، المفروض شنو؟ هم في الماضي أثارت سحابا، يوم اللي أرسلها أثارت السحاب، ولكن عبر بتعبير المضارع، قال تثير الآن سحابا، كأنه في الماضي أرسل ولكن الآن تثير سحابا، فجاء بالمضارع مكان الماضي. فهذه أربعة أنحاء: الماضي مكان المستقبل، اسم الفاعل مكان المستقبل، اسم المفعول مكان المستقبل، أو المستقبل مكان الماضي. هذه أربعة أنحاء، كلها الجامع بين هذه الأنحاء الأربعة أنك تتصرف فيما يدل على التحقق، بدلا من أن تقول سوف يتحقق تقول قد تحقق، أو بدلا من أن تقول سابقا تحقق تقول الآن يتحقق، تجعله في زمان الحاضر. التصرف فيما، هذا العنوان أنا مطلعه يعني، لأن هذا العنوان ما يناسب التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، أحد الأنحاء العنوان التصرف مثلا فيما يدل على التحقق، اللي تبي تعنون عنوان. ولذا قال تعبناكم اليوم، خذينا وايد بس نخلص هالمطلب.
هم لا ما فيهم شيء
تقريبا، إيه ما فيهم شيء يعني
التعقيب إلا الطاف بس على شو اسمه مسألة الحجاج، العبارة مو واضحة، القصة هي اللي وضحتها.
شلون؟
العبارة ما توضح القصة مثل يعني القصة هي توضح القصة وضحت.
إيه ناقص يعني جاي سطر من القصة، ولذا أنا جبت القصة كامل حتى يتضح شنو اللي صاير بينهم. التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر، التعبير عن المستقبل عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي. ليش تعبر عن المستقبل؟ تنزل فيه تنزيل، كل ما شفت خلاف مقتضى الظاهر ففيه تنزيل. لما تنزل ما سوف يتحقق في بعد آلاف السنين لعل مثلا تحققه منزلة ما قد تحقق قبل آلاف السنين؟ شنو الغرض من هذا التنزيل؟ يقول تنبيها، هذا الغرض، على تحقق وقوعه، أن هذا أكيد يتحقق، هذا الشيء اللي في المستقبل كالشيء المتحقق، أصلا ما في كلام يعني، للدلالة على للتنبيه على هذا الأمر يعبر عن الشيء المستقبل بالماضي.
سيدنا إذا نزل شيء مكان شيء يكون في لازم جهة اشتراك.
نعم
جهة الاشتراك هي التحقق،
تحقق اي نعم، غاية الأمر أن الشيء الذي تحققه فيما يأتي تنزله منزلة ما تحققه قد مضى،
لأن إذا من طالع الماضي، الماضي أمر فعلا تحقق يعني.
نعم
تحقق وقوع، المستقبل هو غير معلوم أن يتحقق،
غير معلوم بس
إيه
نعم
متحقق،
يبي يقول أنه معلوم أن أكيد كالماضي الذي هو أكيد، هذا مأكيد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، يعني هذا الفزع أكيد كأنه متحقق أصلا ما فيه كلام، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يفزع في ذاك اليوم، يفزع. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين يعني إن الحساب لواقع، كأن يفهم منها الآن واقع، يوم اللي تقول زيد قائم وتسكت يعني شنو الآن قائم، هذا الذي يفهم من اسم من الجملة الاسمية اسم واسم فاعل مثلا أو اسم واسم مفعول، زيد قائم زيد مضروب يعني الآن مضروب مو أنه بعدين يضرب، فهذا الذي يفهم منه أنه الآن واقع والحال أنه في المستقبل سوف يتحقق مكان يقع. ونحوه يعني نحو هذا وضع اسم الفاعل مكان الفعل المضارع التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول لأنه من سنخ واحد، اسم فاعل اسم مفعول من سنخ واحد، كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، مكان شنو يجمع له الناس، لأن في المستقبل لابد أن تبين أنه في المستقبل هذا سوف يتحقق، ولكن عدلت عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية كان أو إلى الاسم إلى الاسم الفاعل يعني. ما كان يجمع بناء على أن كل منهما يعني من اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه. ايش قاعد يقول؟
بين جهات الاشتراك ليش نزل؟
لا يبي يذكر خلاف بينهم ان هل اسم الفاعل يدل على التحقق ان الان متحقق ولا لا، يوم تقول زيد قائم يعني الان قائم ولا مجمل يتناسب مع الماضي والحال والاستقبال.
هو اسم الفاعل في اسم مزامن يعني للماضي والمستقبل والحال،
فلا دلالة له على الزمان صحيح، فيتناسب مع المستقبل. يوم اللي تقول الحساب واقع يعني في المستقبل واقع، على هذا الكلام على هذا الرأي اللي اسم الفاعل لا زمان له ولا يدل على التحقق، هذا التعبير لا ليس من وضع اسم الفاعل موضع الفعل المستقبل، لأن اسم الفاعل هو يتوالى مع المستقبل، اسم الفاعل يتوالى مع المستقبل فليس موضوعا مكان شيء آخر.
ما نزلت أنت شيء؟
إيه نعم ما نزلت أنا في اسم الفاعل يقول أنا في موضعي، هذا الحساب سوف يتحقق في المستقبل وأنا أصلح للدلالة على المستقبل.
ليس خلاف مقتضى الظاهر.
إيه نعم ليس خلاف مقتضى الظاهر. يقول يكون خلاف مقتضى الظاهر متى بناء هذا؟ إذا بنينا على المسلك الآخر بناء على أن كلا منهما من اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فيما تحقق حصل وانتهى يدل على تحقق الشيء على حصول الشيء مو أنه يتوالى مع ما سوف يتحقق، فعلى هذا المسلك نعم يكون مخالفا لمقتضى الظاهر تحقق فيه وقوع الوصف، وهذا المسلك المشهور المعروف. يعني نحن ما نقول أن اسم الفاعل يدل على الزمان، ما ندعي أنه يدل على أنه في الحال تحقق، ولكن يدل على أنه متحقق. حين أنت تفهم من هذا التحقق زمان الحال كيفك بعد، احنا ما نقول دلالة على الزمان، نقول اسم الفاعل يدل على أن الضرب تحقق من زيد، تحقق وخلص، تحقق وخلص في الماضي لا، تحقق وخلص الآن لا، ما له دلالة على الزمان، ولكن يدل على التحقق والثبوت. ولا نقول بالمسلك الأول اللي يقول لا أصلا ما يدل على أنه متحقق، يتوالم أنه في المستقبل سوف يتحقق، يتوالم مع تحققه في الماضي ويتوالم مع تحققه في الحال. فعلى هذا المسلك أنه يدل على التحقق نعم يكون مخالفة لمقتضى الظاهر، أما المسلك الذي يقول لا يدل على التحقق حتى لو في المستقبل سوف يتحقق يكفي أن نعبر باسم الفاعل، لا على هذا المسلك لا يكون مخالفة لمقتضى ظاهر الحال. وقد استعملها هنا فيما لم يتحقق، يعني على المسلك الذي يقول دلالة اسم الفاعل على التحقق، هني مو متحقق الحساب واليوم القيامة إلى الآن مو متحقق، فالمفروض يكون مجاز. ليش استعملت مجازا؟ تنبيها على أنه شنو؟ شيء أكيد على تحقق وقوعه، أنه أكيدا سوف يتحقق، كأنه الآن واقع. هذا تمام الكلام فيه. والقسم الرابع المهذب حذفه، اللي نضع المضارع موضع الماضي، هذا موجود، راجع المختصر بعد ما نطيل عليكم. هذا تمام الكلام في وضع ما يدل على التحقق موضع شيء آخر يدل على التحقق. يأتي الكلام في القلب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. القلب بعد آخر مطلب في المسند إليه، يعني ندخل في المسند، وبعض المطالب اللي في المسند مكررة نوعا ما مرة علينا في المسند إليه، فالمطالب نوعا ما أسهل يعني إن شاء الله، ولذا أصلا باب المسند أقصر من المسند إليه.